طاقة، فأنتها وصلت للحظة انفعالية لكن ما هيش مستمرة. لكن المسيح يتكلم عن تلك الطاعة، إني في كل حين أفعل ما يرضيه. هل الثبات، ودي اللي يبتدي ينقلنا ليها السيد المسيح في الآية اللي بعد كده على طول. فبينما هو يتكلم آمن به كثيرون. هي في العدد ده بيقول بينما هو يتكلم آمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا، بنلاحظ كلمة الإيمان هنا بتتكرر مرتين، لكن لما رجعوا للأصل اليوناني اللي اتكتب بيه لقوا الكلمة الأولانية غير الكلمة الثانية. آمن به كثيرون غير اليهود الذين آمنوا، استخدموا كلمتين مختلفتين. لما ترجعوا للترجمة الإنجليزي تلاقوا أول واحدة، فبينما هو يتكلم آمن به، آمن جد بمعنى believe in him. لكن الكلمة الثانية لليهود الذين آمنوا believe him. فرق ايه؟ ان حرفين لكن المعنى مختلف خالص. ايه الفرق بين believe in him وbelieve him؟ تفرق ايه؟ فين بتوع الانجليزي؟ ان دي تعمل ايه؟ معلي الحس بس في شخصه كويس. طب والثانية؟ في فرق كبير بين الاثنين. إن هم تعني تأكيد على الذات وعلى الشخص، لكن بليف هم يعني صدقوا الأقوال بتاعته، يعني ان الكلام بتاعه اللي بيقوله ده كلام ايه؟ معقول، يخش في العقل، كلام مقبول، يصدق. فهو بيبص للناس اللي بيعجبوا بكلامه فقط، يقول الموضوع مش موضوع اعجاب بالكلام اللي بيتقال، لكن ينبغي ان الايمان يكون تصديق في شخصي، الاتحاد بيا. عشان كده وجه الكلام لليهود اللي هم مجرد بليفهم اللي صدقوه، يقول لهم لا ده انا عايز بليف ان هم، مش مجرد ان الكلام يعجبكم، ان انا عملت لكم تطابق ما بين العهد القديم والعهد الجديد ووريتكم كلام كويس، لا ده الخطوه الاهم من كده انكم تثقوا فيا كشخص، تتحدوا بي، مش مجرد قبول الافكار لكن تصل الى حاله الثبات بالاتحاد بالشخص. عشان كده كلمة الإيمان اللي هو مجرد تصديق أقوال، لأن الأقوال دي جت على هواهم وعلى مزاجهم، ما تؤديش إلى الالتصاق به والالتحاد به. إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. وهنا يبتدي يميز المسيح ما بين تلاميذ حقيقيين وتلاميذ غير حقيقيين. في تلاميذ شكلهم لابسين المريالة وجم المدرسة، لبسوا هدومهم وجم قعدوا في الكنيسة، شكلهم انهم تلاميذ مسيحيين لكن ما بيتعلموش لانهم مستثين في المعلم. المسيح بيطلب التلاميذ اللي هم بالحقيقة تلاميذ. أصل معنى التلمذة، خدوا بالكم ان المسيحية في الاول كان المؤمنين اسمهم، كان اسمهم ايه؟ تلاميذ في البداية، ما كانش اسمنا مسيحيين. لأول ما دعي علينا مسيحيين كان في أنطاكيا في سوريا، لكن اصلا الانسان المؤمن كان اسمه تلميذ، يتتلمذ. ومش زي تلاميذ برضك اليومين دول اللي بيروحوا مدرسة ساعتين ويمشوهم. لكن التلمذة زمان كانت حياة معاشة. بنشوف ان التلاميذ بتوع المسيح مش بس كانوا بيقعدوا في الحصة ياخدوا الدرس، لا دول عاشوا معاه واكلوا معاه وشربوا معاه وناموا معاه وتفسحوا معاه وخرجوا وطلعوا الجبل معاه وتألموا معاه. كانت حياة معاشة. التلميذ كان عايش عيشة كاملة مع معلمه. عشان كده بطرس لما اتكلم عن تلامذته ما كانش بيروح يحضر حصة للمسيح ويرجع بيته، لكن يقول له ها قد تركنا كل شيء وايه تبعناك، اتفرغنا كلية ليك، بقينا معاك صبح وظهر وليل، بقت حياتهم كلها في التلمذة للمسيح، مش مجرد ساعة ولا ساعتين يحضروا فيها الحصة ويمشوا. فموضوع الثبات المسيح بيصر عليه، ان ثبتتم في كلامي، مش مجرد انفعال لليوم او يومين او للحظات، لكن اهم شيء الثبات، لان كثيرون ابتدأوا ولكن قليلين جدا هم اللي ثبتوا في المسيح. طب في المدرسة دي يا رب اللي دخلنا فيها نتعلم ايه؟ يقول وتعرفون الحق والحق يحرركم. تعرفون الحق والحق يحرركم، لان هي دي غاية الحياة المسيحية. ثلاث كلمات: معرفة، ومعرفة للحق، ومعرفة الحق تؤدي الى حرية. معرفة، حق، حرية، ثلاث كلمات مرتبطين جدا ببعضهم. المعرفة والحق والحرية ينبعوا من شخص المسيح ويتخذوا من المسيح لأن هم المسيح. عشان كده التلمذة اللي بيدعون ليها المسيح هي تلمذة صحيحية حقيقية تقوم على معرفة صحيحية للحق. وعشان تبقى صح لابد انها تختبر فتثبت ثبوتها في الحق، يعني ما تخش الامتحان تطلع ناجحة انها ثابتة في الحق، ده فيش حاجة تفصلها عن الحق. تعرفون، وهي ليست المعرفة المجرد معرفة العقلية او المعرفة التأملية عن بعد، ولكن هي معرفة المسيح شخصيا. على رأي المثل لما يقول لك تعرف فلان تقول له اه، السؤال الثاني ايه؟ عشرته. ما هيش المعرفة العقلية معرفة جمع المعلومات والتأملات، لكن هي معرفة العشرة، الاختبار. والمعرفة هي اللي بتولد الحب، لاني مش ممكن احب واحد معرفوش. لكن كل ما ازداد معرفة اختبارية مع الشخص كل ما ازداد محبة فيه. ما تجيبليش واحد معرفش عنه حاجة وعايزني احبه وارتبط بيه. لكن الحب ينشأ من المعرفة الاختبارية الحياتية، كل ما اعرف كل ما احب، كل ما اختبر كل ما احب اكتر. ومعرفة الحق ما هوش الحق الفلسفي او المنطقي، اصل الحق ده دوخ الناس كلها. كل واحد يقول لك انا بتكلم بالايه؟ بالحق. فاكرين محاكمة السيد المسيح قدام بيلاطس؟ المسيح بيلاطس بيقول له انت ملك؟ قال له مملكتي ليست من هذا العالم. طب انت جاي ليه؟ انا جئت لاشهد للحق. المسيح بيقول لبيلاطس كده، انا جئت لاشهد للحق. فبص له بيلاطس وضحك ضحكه كبيره قوي، قال له الحق؟ ما هو الحق؟ مين اللي عارف الحق؟ مين اللي عايش الحق؟ الحق اللي بيقوله اليهود اللي سلموك حسدا وغيرة وكمدا، ولا الحق بتاع الامبراطورية الرومانية المستعبدة وذل العالم؟ انهي حق؟ مين اللي بيعيش الحق؟ مين اللي يعرف الحق؟ كل واحد بيدعي انه على حق وانه يعرف الحق، كل واحد. تبص تلاقي اي اتنين بيخنقوا في الشارع صوتهم قد كده، وممكن يضربوا بعض وممكن يموتوا بعض، لان كل واحد مقتنع ان هو على حق. كل المشاكل اللي في بيوتنا، كل المشاكل اللي في الكنائس، كل واحد مقتنع ان هو على حق، بينما كلنا بعاد كل البعد عن الحق، لان الحق في شخص واحد بس، هو شخص السيد المسيح. وتعرفون الحق والحق يحرركم. ليست تلك الحرية السياسية اللي بتعتمد على الظروف الخارجية واللي كان بيتنشقها اليهود وعايزين حرية سياسية تحررهم من الاستعمار الروماني، لكن بيكلمهم عن حرية جديدة، حرية مجد أولاد الله، حرية داخلية. علماء النفس شبهوا احتياجات الانسان بانها هرم. الهرم ده قاعدته قاعدة العريضة الاحتياجات المادية من اكل وشرب ولبس، وبعدين رصوا طبقات فوق الهرم ده من احتياج للاحساس بالامن والامان، احتياج بالاحساس بالشبع، احتياج بالاحساس بالحب، احتياج بالاحساس بقيمة الذات. وبعدين وصلوا على قمة الهرم، قمة بتاعة الهرم بتاعة احتياجات الانسان هي الحرية. قمة احتياجات الانسان الحرية. عشان كده كل واحد بيدعي سواء حقا او كذبا يقول لك انا حر. طفل صغير تقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لك انا حر. راجل كبير تقول له مش عيب تعمل كده، يقول لك انا حر. كل واحد بيدعي الحرية. وان كان علماء الاجتماع بيقولوا ان الثورات كلها بتخرج نتيجة احتياج الانسان للحرية، فالمسيح بيقدم حرية من نوع عجيب. تعرفون الحق والحق يحرركم. اجابوه اننا ذرية ابراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارا؟ حرية إيه اللي أنت عايز تديها لنا؟ ده احنا أولاد إبراهيم وعمرنا ما استعبدنا لأحد قط، فكيف تقول أنك تجعلنا أحرارا؟ احنا عمرنا ما كنا عبيد. هي مأوحى لان تاريخهم كله بيقول ان هم كانوا عبيد، وقعوا تحت عبودية المصريين 400 سنة، وقعوا تحت عبودية الاشوريين، وقعوا تحت عبودية البابليين، وقعوا تحت عبودية اليونان الاغريق، واخيرا في اللحظة اللي بيقولوا لم نستعبد قط كانوا تحت عبودية الرومان. لكن هو الانسان اللي بيقاوح باستمرار انا حر. تكلم شاب صغير انت بتشرب سيجارة ليه؟ يقول لك انا حر مأوحى، بينما نسي انه استعبد لتلك العادة او هذه الشهوة. هم بالرغم من تاريخهم في العبودية لكن كانوا بيعتبروا نفسهم احرار. ليه؟ لان بالرغم من السبي او كذا مرة تابوا فيها واستعبدوا فيها، إلا أنهم ظلوا على مر التاريخ متمسكين بعبادتهم لله، بتقاليدهم، بناموسهم، بكيانهم، بميراثهم، بتراثهم، بكل شيء. عشان كده كانوا بيبصوا أن سنين العبودية بتاعتهم دي ولا حاجة، وكان عندهم الحرية بتصور في داخلهم برغم من تاريخهم في العبودية، لكن كانوا بيتجاهلوا هذا التاريخ ويقولوا احنا احرار، انهم فعلا تعرفين في الناموس في سفر التثنية شفنا ان ما كانش فيه يهودي يبقى عبد، لو بيع عبد يروح واحد تاني يشتريه ويطلقه ايه؟ حر. واللي درسوا في سفر نحمية وعبرة نشوف ان نحمية كان بيعمل كده، يروح يدور على اليهود اللي اتباعوا عبيد ويشتريهم ويطلقهم احرار، لان الحرية دي كانت بتجري في دمهم. عشان كده كان الرومان عارفين النقطة دي، ان هم بيثيروا قلاقل كتيرة جدا واضطرابات، وكل شوية يطلع واحد مثلا زي يهوذا المكابي وزي توداس وزي شخصيات تعمل ثورات تهيج على الامبراطورية الرومانية، لانهم فعلا زي ما بيقولوا حنين مقتنعين بفكرة الحرية، لكن بفكرة الحرية الايه؟ الخارجية السياسية، حرية الظروف. عشان كده الرومان ادوهم نوع من الحكم الذاتي، لكن ظلوا يراقبوهم، وبيلاطس كان قاعد لهم في قلعة أنطونيا لازقة في الهيكل. القلعة بتاعته كانت لازقة في الهيكل، لأن عارف إن مصدر الثورات كلها تطلع منين؟ من الهيكل، فهو قاعد لهم جنب الهيكل. عشان أول ما يعملوا أي حركة على طول يخمدها. فهم بصوله كده، كيف تعبنا بالحرية وتوعبنا ان احنا نتحرر بينما احنا في واقع الامر احنا حر احرار وفي حريتنا قائمين. احنا بيقولوا له ذرية ابراهيم، ولو ما انتش فاهم كويس ذرية ابراهيم ان احنا نسل اسحاق مش نسل عيسو، اسف مش نسل اسماعيل، احنا نسل ايه؟ اسحاق الابن، مش من نسل العبد. يعني احنا ذرية ابراهيم المنتقى. فبصلهم كده المسيح وقال لهم، اجابهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية. وهنا يبتدي المسيح يلمس نقطة الحرية الداخلية، كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، هو إنسان فاقد كلية للحرية. يا كل من يعمل الخطية، أي خطية يا رب؟ أي خطية. من يعمل الخطية هو عبد للخطية. كل واحد بيعمل الخطية ينتقل إلى حالة العبودية تلقائيا، لأن الذي يخطئ يصير عبدا للخطية، والخطية تسلب حاجتين في الإنسان، إرادته واختياره. الإنسان قدام الخطية مسلوب الإرادة، زي ما بولس وصفها لما كان تحت الخطية وقال كل ما أريد أن أفعل الخير أجد الإيه؟ الشر حاضر أمامي. إرادة منحلة ضعيفة مسلوبة، إرادة منساقة كلية للخطية. تفقدوا إرادته وتفقدوا اختياره، ما يقدرش يختار، لأنه إذا فقد الإرادة هو تلقائيا هيختار الشر، مش هيقدر يبقى قدامه اختيار. الشر قدامه ماثل، أجد الشر حاضر أمامي، مش قادر اختار البر ولا الخير. ودي حالة العبودية اللي بتعملها الخطية في الإنسان، تفقده الإرادة وتفقده الاختيار. عشان كده كل الجنس البشري فقد حريته لما سقط تحت الخطية، وصارت الخطية هي حالة عصيان أدى للإنسان إلى العبودية التامة. بينما كانوا متمسكين بالتراث الآبائي وبالتراث الديني بتاعهم، احنا ذرية إبراهيم أولاد إبراهيم، قال لهم في واقع الأمر إن التراث الديني لا يفيد شيء
زي ناس عجيبة ساعات بنعمل نفس العمل ده. هو واحد يبقى مطمن انه كويس قوي عشان يعرف انبى فلان، يقول لك ده ما اروح الدير الفلاني اخش الانبى فلان ولا ابونا فلان على طول. يا سلام، هو ده اللي حيدخلك السماء يعني؟ معرفتك لانبى فلان ولا شخصية فلان او ابويا كان فلان او جدي كان فلان، تراث الديني والمعرفة التراثية لا تؤدي الى شيء. من يفعل الخطية هو عبد للخطية. مش معرفتك باشخاص او معرفتك بقديسين تستطيع ان تبررك، لكن من يفعل الخطية هو عبد للخطية. يقولوا رحنا المكان الفلاني وشفنا فلان. طب يا حبيبي، ما قبل ما تشوف فلان واهم انك تشوف فلان اللي انت رحت شفته ده، يا ترى شفت ربنا؟ يا ترى ربنا فكك من رباطات الخطيه؟ يا ترى ربنا حررك؟ ولا هو كل المكان اللي انت رحت شفت فلان؟ وبعدين ينبه السيد المسيح على خطورة العبودية. والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. خطورة العبودية أن العبد ما يقدرش يستمر إلى الأبد في البيت. اللي عايش عبد هيقعد فترة طالت أن قصرت، لكن في النهاية لابد أن يغادر البيت، سواء هو حيمشي من نفسه أو صاحب البيت حيفرده. عشان كده المسيح بيدعوهم إلى حرية، محرركم من الابن تصيرون بالحقيقة أحرار. في حرية أغلى وأثمن وأعلى من الحرية اللي بتنشدوها لأنكم أولاد إبراهيم، لان بعد شوية يقول لهم قبل ابراهيم انا كائن. حريتي اعظم من الحرية اللي بتدعوها لنفسيكم انكم اولاد لابراهيم. العبد لا يبقى في البيت الى الابد، لان العبد بيشتغل في البيت حاجة من الاثنين، لاما خايف من عقاب، لإما طمعان في أجرة. العبد ما يشتغلش غير عشان كده، لإما خايف من عقاب لا يتضرب، لإما طمعان في أجرة عايز مكافأة، عشان كده بيشتغل ويرضي سيده. لكن الابن مش كده، الابن من أجل الحب بيطيع وبيحيا في البيت لأن حاسس إن ده بيته. وكم مرة من المرات احنا بنعيش بمشاعر العبودية مع الله، بنصلي ونصوم ونقرأ في الكتاب المقدس ونيجي الكنيسة حاجة من الاثنين، لإما رهبة وخوف من ربنا لربنا يجيب لنا مصيبة او يدخلنا التجربة. على رأي واحد الف مرة انا بصلي عشان ربنا يبعد عني، بيصلي عشان ربنا يبعد عنه، لان هم فهموه كده، علموه من هو صغير، صلي علشان تنجح، صلي يحسن ربنا يسخطك، صلي يحسن ربنا ما عرفش يعمل فيك ايه. فارتبط في ذهنه انه لو ما صلاش ربنا هيجيب له مصيبة، خلاص نبقى نصلي وندي ربنا الكلمتين ويبعد ايه عننا، ما يدخلناش في تجارب. عبد علاقتنا مع ربنا علاقة عبودية، خوف هيودينا النار، هيعلقنا من رموش عينينا، او طمع في اجرة، هصلي لك وهتحقق لي اللي انا عايزه، هقرا كتابك وهتجيب لي الرغبات بتاعتي، ويوم ما ربنا ما يجيبش نختلف على الاجرة بقى، نسيب البيت ونخرج. بالظبط زي الابن الكبير في مثل الابن الضال، كان عايش في بيت ابوه يقول له سنين عديدة اخدمك
وقد لم أتجاوز وصيتك يا طاعة متناهية.
لكن كانت طاعة إيه؟ عبودية. وجديا واحدا لم تعطني، كان مستني الأجرة. فأبوه قال له أنت مش فاهم بقى، أنت عايش كعبد مستني جدي، ده كل ما لي فهو لك، أنت ما كنتش عايش كابن. عشان كده الابن مثلا الابن الضال ينتهي والابن الكبير بره البيت، لأن العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد. لكن مين اللي يبقى في البيت؟ الابن. الابن لانه حر، ابن الحرة وليس ابن الجارية. يقول كده اطرد ابن الجارية لان ابن الجارية لا يرث مع ابن الحرة. عشان كده المسيح يقول ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرار. لو عايز تعرف نفسك ان كنت حر ولا لا، في حاجتين يستعبدوا الانسان ويذلوه باستمرار، الخوف والشهوة. اللي انت بتخاف منه عبد ليه، واللي انت بتشتهيه عبد ليه. وعلى فكرة الخوف والشهوة مرتبطين بالخطية. هي الخطية بتحصل ليه؟ انا بكذب ليه؟ لاني خايف. انا بغلط ليه؟ لاني بشتهي. فالخوف والشهوة مرتبطين بالخطية، والخطية مرتبطة بالعبودية. مرتبطة بالعبودية ارتباط وثيق جدا جدا جدا. فاللي انا بخاف منه انا عبد ليه، واللي انا بشتهيه انا عبد ليه. وهو ده عمل المسيح الأكمل والأقوى، إن المسيح جه عشان يحررني من الخوف ويفكني من رباط الشهوة، إنه يسد كل احتياجاتي. عشان كده ما اشتهيش وما بقاش خاطي واقع تحت العبودية، إنه ينزع كل مخاوفي، ينزع كل مخاوفي. عشان كده ارتفع فوق الخوف وما كنتش عبد لاي خوف من الانواع. تلاحظ ان المسيح بيكرر كلمة الحق مرات كثيرة، الحق الحق اقول لكم، لان الحق ده هو طبيعة المسيح وعمله. طبيعته الحق وعمله انه يقدم الحق الى الناس. عشان كده الحرية الحقيقية ترتبط بحياة القداسة، والقداسة ترتبط بعلاقة الإنسان بالله. بينما نشوف أن الخطية ترتبط بالعبودية، والعبودية ترتبط بإبليس. ده اللي قاله لهم في الآخر، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. لكن إزاي المسيح فعلا بيحررني؟ فإن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرار. نعيزكم تربطوا كده الآيات بعضيها ببعض. تعرفون الحق والحق يحرركم. تعرفون الحق والحق يحرركم. إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرار. الآية الأولانية مين اللي بيحرر فيها؟ والآية الثانية مين اللي بيحرر فيها؟ إذن الحق هو، ولسه أخدين من الحق هو الله. عشان كده بقول لكم المسيح بيتكلم وإنه بياخد كل صفات الله ليه وكل أسماء الله ليه. إذا كان الله حق فالمسيح هو الحق. إذا كان الله اسمه أنا هو يهوى فالمسيح اسمه أنا هو يهوى. ده اللي بيثبته لهم. لكن إزاي المسيح بيحررني من الخطية، بيحررني من الخوف، بيحررني من الشهوة، بيحررني من العبودية بتاعت الخوف والشهوة؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. ازاي المسيح بيصنع لنا فعلا حرية حقيقية، ما هياش حرية كاذبة زي ما احنا بندعيها، لكن حرية حقيقية، حرية مجد أولاد الله. إن كان السيد المسيح أعلن الحقيقة في عدد 36 إن حرركم الإبن بالحقيقة تصيرون أحرارا. وشفنا إن ارتباط العبودية بالخطية، إن الإنسان اللي بيعمل الخطية هو عبد للخطية، وإن الدافع للخطية إما خوف وإما شهوة أو رغبة. استمرار الإنسان بيغلط إما لأنه خايف وإما لأنه محتاج إلى شيء تحركه شهوته ناحية هذا الاحتياج. فاللي بيخاف منه الإنسان هو عبد لي، واللي بيشتهيه الإنسان هو عبد لي. وفي ارتباط وثيق جدا ما بين الخوف والشهوة والخطية والعبودية. حقيقة ان الخطية اللي دخلت الى العالم افقدت الانسان معنى الحياة ومعنى الوجود، لان هدف خلقة الانسان ومعنى الحياة هو وجود الانسان مع الله. ولما يفقد الإنسان هذا المعنى وهذا الوجود بسبب الخطية نتيجة خوفه أو نتيجة شهوته، بيفقد قيمة الحياة وبيفقد معنى الحياة بسبب الخطية. سيد المسيح جه مخصوص من أجل أن يطلق الإنسان حر من الخطية. عشان كده في روميا يقول الآية الجميلة بولس الرسول إن الخطية لن تسودكم بعد. خطية ما بقالهاش سيادة. أنتم اللي كنتم عبيد للخطية قد عتقتم من الخطية، لأن المسيح حررنا من سلطان الخطية. والمسيح مش بس حررنا من سلطان الخطية بأنه دفع ثمن الخطية وبأنه أدان الخطية وفضح الخطية في جسده لما رفض الخطية في الجسد بتاعه، لكن بالأكثر ان المسيح نزع منا اسباب الخطية. خدوا بالكم الحتة دي، المسيح مش بس شال سلطان الخطية من الانسان او غفر خطية الانسان، لكن السيد المسيح بالدرجة الاولى نزع اسباب الخطية من الانسان. ما هو إذا كانت الخطية موجودة لأن أسبابها موجودة، إيه الفايدة؟ هيفضل الإنسان يغلط والمسيح إيه؟ يغفر. لكن العمل اللي عمله المسيح أكبر من إنه بس يغفر الخطية، إنه بينزع أسباب الخطية من النفس البشرية. عشان كده حتى إحنا في الإفصالية اللي بنصليها لربنا في التسبحة نقول له أسباب الخطية انزعها يا رب من أنفسنا، مش بس ما تغفر خطيتنا، لكن أسباب الخطية اللي بتقودنا إلى الخطية انزعها، وانزعها بشدة من أنفسنا. عشان كده المسيح بيحرر. المسيح مش بس بيحرر بأنه يعطي غفران للخطية، لكن بيحرر الإنسان أيضا من أسباب الخطية. فإذا كان أول سبب من أسباب الخطية هو الخوف، بكذب لأني خايف، تعالوا شوفوا المسيح عمل إيه في الخوف. يقول في الرسالة للعبرانيين الإصحاح الثاني آية جميلة، يقول استشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو فيهما. يعني كل الناس ليها لحم ودم، هو كمان خد لحم وايه ودم. ليه؟ لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. مين اللي ليه سلطان الموت؟ الشيطان. فالمسيح بالموت باد الذي له سلطان الموت. وبعدين يقول بقى تعبير لطيف، ويعتق اولئك الذين كانوا خوفا من الموت. كانت حياتهم تحت العبودية. شوفوا الخوف ينشئ عبارة عن حالة ايه؟ عبودية. يعتق اولئك الذين خوفا من الموت، نتيجة الخوف من الموت كانت حياتهم تحت العبودية. فالمسيح عمله الاساسي في انه ينزع الخوف من الانسان علشان الانسان ما يغلطش وما يقعش تحت عبودية الخطية. كان اول مرة دخل الخوف فيها لحياة الانسان انت؟ حد فاكر بالظبط؟ لما غلط ادم، اول ما اخطأ ادم دخل جواه الخوف. سمعت صوتك فخشيت لاني عريان فايه؟ فاختبأ. طيب اول كلمة اعلنت للبشرية لما تولد المسيح، اول كلمة قالت للبشرية لما المسيح اتولد، حد فاكر كانت ايه؟ لا تخافوا ها انا ابشركم بفرح عظيم. قبل ما المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلامة بالناس المصاري، اول كلمة قيلت للبشرية اول ما المسيح اتولد لا تخافوا، لان المسيح جه مخصوص لكي ما ينزع الخوف، الخوف اللي بيخلي الانسان يخطئ فيصير الانسان تحت العبودية. عشان كده عمل المسيح انه يكسر الخوف اللي جوانا. الوعد الجميل اللي استلمه كل انسان عاش مع الله، لا تخف لاني معك. ابراهيم ابو الاباء، اسحاق، يعقوب، موسى، يشوع، ايليا، داود، ارميا، اشعيا، حسقيال، ما من شخصية عاشت مع ربنا الا وربنا عمل هذا العمل انه نزع الخوف منها. عشان كده عمل ربنا في حياة الانسان انه ينزع خوف. ويجي اخر حاجة في سفر الرؤية يحطرنا على رأس الناس اللي مش هيخشوا ملكوت السماوات. اول نوع ايه؟ اما الخائفون والزناة والدنيسين وعبدة الاصنام والصحراء. يعني قبل الزناة وعبدة الاصنام يحط الخائفين، ملهمش نصيب في ملكوت السماوات. لان معنى واحد خايف انه ما زال تحت سلطان الخطية، انه ما استفادش من عمل المسيح. عشان كده تعالوا شوفوا الانسان بيخاف من ايه والمسيح عمل ايه في اللي بيخاف منه الانسان. اول حاجة الانسان بيخاف منها هي ايه؟ قبل كده ربنا بيخاف من الله نفسه. سمعت صوتك فايه؟ فخشيت. الله مرعب للانسان، شافوه على الجبل خافوا، مرعب جدا للانسان. مين يحتمل رؤياه ومين يحتمل مجيئه؟ مخيف جدا الوقوع في يدي الله الحي. الانسان كان خايف من ربنا، عشان كده العلاقة بينه وبين ربنا كانت مبطورة. طب المسيح جه عمل ايه؟ قدم لنا صورة الله المحب الوديع اللي بيقترب من الانسان، اللي بيقولك انا هو لا تخافوا، اللي اظهر محبة الله العجيبة. والمحبة تطرح الخوف الى الخارج. ام بنطونيوس لما اتحد بالمسيح استطاع ان يقول العبارة ده، هي انا لا اخاف الله. فقالوا له صعب الكلام اللي انت بتقوله، فقال لهم لاني احب الله والمحبة تطرح الخوف الى الخارج. اذا المسيح قدم لنا صورة الله ليس المخيف الديان المرعب، ولكن صورة الله المحب الذي يبرر. ما تخافوش مني، انا هو لا تخافوا. فمرة معدي على التلاميذ خافوا وظنوه روح، فقال لهم انا هو لا تخافوا. ما بقاش فيه خوف الجزع والرعبة اللي ما بين الله وما بين الإنسان، لكن بقى فيه المخافة. المخافة هي الحرص، أنا بخاف على مشاعر ربنا مش بخاف من ربنا، لأن ربنا بيحبني وأنا بحبه، وعشان أنا بحبه بخاف على مشاعره، عشان كده ما بغلطش، عشان كده ما بعملش خطية، لأن في مخافة الله في حياتنا. في كده بيصلي وبنصلي في صلاة الشكر نقوله بكل سلامة مع مخافتك. طب الإنسان بيخاف من إيه تاني؟ في الترتيب الشيطان، لأن الإنسان جرب من الشيطان وسقط. الشيطان بالنسبة للإنسان قوة غيبية مدمرة مسيطرة وفي نفس الوقت مغرية. مين اللي يقدر يقف قدام الشيطان؟ شوفوا المسيح عمل ايه في الشيطان. اعطى الانسان سلطان ان هو يخرج شياطين، يقول لهم كده رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. اعطيكم سلطانا. الانسان كان بيخاف من الخطية لان الخطية غاوته والخطية جرته للمتاعب دي كلها، فبيخاف من الخطية لان الخطية طرحت كثيرين قتلى وكل قتلها ايه اقوياء. مين اللي يقدر على الخطية؟ ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. لكن في المسيح كده يقول لنا الخطية لن تسودكم بعد، ان المسيح دان الخطية بالجسد. كلمة دان يعني فضح، شفر الخطية، ان الخطية ملهاش سلطان على الانسان. والخطية جرت الانسان انه يخاف من الشيء الرابع اللي بعد كده اللي هو الموت، لان اجرة الخطية موت، والموت هو اللي سيطر على كل البشرية. زي ما بيقول بولس الرسول اخر عدو يقتل هو الموت، اخر عدو يواجه الانسان هو الموت. شفنا يعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانت حياتهم تحت العبودية. فجه المسيح داس الموت، بالموت داس الموت. اين شوكتك يا موت واين غلبتك يا هاوية؟ بقى الموت شفته مكسورة زي العقرب، سر السم اللي في العقرب الشوكة اللي في ديله، يشك واحد يسر السم يموت، لكن اكسر الشوكة بتاعت العقرب ايه سلطان العقرب؟ ولا حاجة، طفل صغير يمسكه يلعب بيه كده في ايده. ليس موت لعبيدك بل هو انتقال، لان شوكته اتكسرت خلاص. خمس حاجة بيخاف منها الإنسان، نفسه، الصراع النفسي والانفصام الشخصي. كل ما أريد أن أفعل الحسن أجد الشر ماثل أمامي، زي ما بيقولوا يعني العبارة الشهيرة. بيخاف من نفسه، بيخاف من شهوته وبيخاف من رغباته، وايضا بيخاف انه ما يحققش رغبته وشهواته. بيخاف من نفسه، كان في انفصام في الشخصيه. انسان عايش بوشين بشخصيتين، شويه عايز الخير وشويه يود الشر ويرغب الشر وينغمس في الشر. لكن جه المسيح صالح النفس مع الجسد. ما بقاش الإنسان يحيا شخصيتين، لكن الإنسان يحيا شخصية واحدة. سادس حاجة بيخاف منها الإنسان، الإنسان الآخر، بيخاف من الآخر. من أول ما قايين قام على هابيل وقتله، والذكرى المؤلمة في عقل الإنسان، ان ممكن الاخ يقتل اخوه. خد بالك من اخوك اللي عايز ياخد مكانك وفرصتك وحياتك وامكانياتك. كل واحد متربص بالاخر. لكن جه المسيح يعلن: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. بل اكتر من كده، مش ان احنا ما نخافش من الذين يقتلون بالجسد، بل ان ادى محبة الاعداء.